بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. قال رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الخروج أي السفر في طلب العلم، لم يذكر فيه شيئا مرفوعا صريحا، وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة رفعه. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيه. قوله ورحل جابر بن عبد الله هو الأنصاري الصحابي المشهور، وعبد الله بن أنيس بضم الهمزة مصغرا هو الجهني حليف الأنصار. قوله في حديث واحد هو حديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث قال بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، فذكر الحديث. وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحوه، وإسناده صالح. قال: وله طريق ثالثة أخرج الخطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي وهو بالنون الساكنة عن جابر رضي الله عنه قال: بلغني حديث في القصاص، فذكر الحديث نحوه، وفي إسناده ضعف. قال: وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا، وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة، لأنه علقه بالجزم هنا ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض. فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت الحديث. قال: وهذه الدعوة مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منتقضة. قال: والقاعدة بحمد الله غير منتقضة، ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به، لأن الإسناد حسن وقد اعتضد، وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به، لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل. نعم. قال: فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيه ولو اعتضدت، ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه رحمه الله تعالى. قال: وهم ابن بطال فزعم أن الحديث الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو حديث الستر على المسلم، وهو انتقال من حديث إلى حديث، فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري رحل فيه إلى عقبة بن عامر الجهني، أخرجه أحمد بسند منقطع. وأخرج الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال: أتاني جابر فقال لي: حديث بلغني أنك ترويه في الستر، فذكره. وقد وقع ذلك لغير من ذكره، فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث، قال: وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال: بلغني حديث عند علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيري، فرحلت حتى قدمت عليه العراق. قال: وتتبع ذلك يكثر. وسيأتي قول الشعبي في مسألة إن كان الرجل لا يرحل فيما دونها إلى المدينة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، وسيأتي نحو ذلك عن غيره. قال في حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد، لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة. وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن قوله: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. قال: وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: يرحل، يكتب عن علماء الأمصار فيشافه الناس ويتعلم منهم. قال: وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية، وفيه جواز اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله خالد بن خلي هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية مشددة كما تقدم في المقدمة، وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطا بلام مشددة، وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ. قوله قال الأوزاعي في رواية الأصيلي: حدثنا الأوزاعي. قوله أنه تمارى هو والحر سقطت هو من رواية ابن عساكر، فعطف على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل، وهو جائز عند البعض. وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل بابين، وليس بين الروايتين اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل، وفيه فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر، وخضوع الكبير لمن يتعلم منه. ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وموسى عليه السلام منهم، فتدخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها إخاذات أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب فضل من علم وعلم الأولى بكسر اللام الخفيفة أي صار عالما والثانية بفتحها وتشديدها. قوله حدثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب مشهور بكنيته أكثر من اسمه وكذا شيخه أبو أسامة وبريد بضم الموحدة وأبو بردة جده وهو ابن أبي موسى الأشعري. وقال في السياق عن أبي موسى ولم يقل عن أبيه تفننا والإسناد كله كوفيون. قوله مثل بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة للقول السائر. قوله الهدى أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية. قوله نقية كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء وهي صفة لمحذوف، لكن وقع عند الخطابي والحميدي وفي حاشية أصل أبي ذر ثغبة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة، نعم بعدها موحدة خفيفة مفتوحة. قال الخطابي هي مستنقع الماء في الجبال والصخور. قال القاضي عياض هذا غلط في الرواية وإحالة للمعنى، لأن هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبت، وما ذكره يصلح وصفا للثانية التي تمسك الماء. قال وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا نقية بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية، وهو مثل قوله في مسلم طائفة طيبة. قال رحم الله قلت وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم وفي كتاب الزركشي وروي بقعة، قلت هو بمعنى طائفة لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين. ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون. قال والمراد بها القطعة الطيبة كما قال فلان بقية الناس، ومنه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. قوله قبلت بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول كذا في معظم الروايات، وقع عند الأصيلي قيلت بالتحتانية المشددة وهو تصحيف كما سنذكره بعد. قوله الكلأ بالهمزة بلا مد. قوله والعشب هو من ذكر الخاص بعد العام، لأن الكلأ يطلق على النبت الرطب واليابس معا والعشب للرطب فقط. قوله إخاذات كذا في رواية أبي ذر بكسر الهمزة والخاء والزال المعجمتين. وآخره مثنات من فوق، نعم وآخره مثنات من فوق قبلها ألف جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء. وفي رواية غير أبي ذر وكذا في مسلم وغيره أجادب بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، وضبطه المازري بالدال المعجمة ووهمه القاضي. قال ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب أحارب بحاء وراء مهملتين. قال الإسماعيلي لم يضبطه أبو يعلى. وقال الخطابي ليست هذه الرواية بشيء. قال وقال بعضهم أجارد بجيم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهي البارزة التي لا تنبت. قال الخطابي هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. وأغرب صاحب المطالع فجعل الجميع روايات وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط، وكذا جزم القاضي. قوله فنفع الله بها أي بالإخاذات، وللأصيلي به أي بالماء. قوله وزرع كذا له بزيادة زاي من الزرع، ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما عن أبي كريب، ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب ورعوا بغير زاي من الرعي. قال النووي كلاهما صحيح، ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجح، لأن رواية زرع تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم، وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت، لكن المراد أنها قابلة للإنبات. مطابقة.
خبر كان يعني.
نعم سيدنا، صلى الله عليه. قال: وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت، لكن المراد أنها قابلة للإنبات، وقيل إنه روي ووعوا بواوين ولا أصل لذلك. وقال القاضي: قوله ورعوا راجع للأولى، لأن الثانية لم يحصل منها نبات انتهى، ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضا، بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض أخرى بالمعالجة فأنبتت. قوله وأصاب أي الماء، وللأصيلي وكريمة أصابت أي طائفة أخرى، وقع كذلك صريحا عند النسائي، والمراد بالطائفة القطعة. قوله قيعان بكسر القاف جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. قوله فقها بضم القاف أي صار فقيها. وقال ابن التيني رويناه بكسرها والضم أشبه. قال القرطبي وغيره: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذا علوم الدين تحيي القلوب، تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس بها، وهو المشار إليه بقوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، والله أعلم. قال: ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين، فالأول قد أوضحناه، والثاني الأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه، ومثالها من الأرض السباخ، وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يرفع بذلك رأسا أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع. والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به، ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها الماء فلا تنتفع به. وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. وقال الطيبي: بقي من أقسام الناس قسمان، أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره، والثاني من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره. قلت: والأول داخل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت والأول داخل في الأول، لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تنبته الأرض، فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيما. وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه، وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه، ولعله يدخل في عموم من لم يرفع بذلك رأسا، والله أعلم. قال رحمه الله: قوله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت، أي بتشديد الياء التحتانية، أي إن إسحاق وهو ابن راهوية، حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة، خالف في هذا الحرف. قال الأصيلي: هو تصحيف من إسحاق. وقال غيره: بل هو صواب ومعناه شربت، والقيل شرب نصف النهار. يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة. وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزا. نعم. قال وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزا. وقال ابن دريد: قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه. وتعقبه القرطبي أيضا بأنه يفسد التمثيل، لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية، والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت، قال: والأظهر أنه تصحيف، تنبيه وقع في رواية كريمة وقال ابن إسحاق، وكان شيخنا العراقي يرجحها ولم أسمع ذلك منه. قد وقع في نسخة الصاغني وقال إسحاق عن أبي أسامة، وهذا يرجح الأول. قوله: قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، هذا ثابت عند المستملي. قال: هذا ثابت. نعم سيدنا.
نعم
كسر اللام صحيح.
نعم.
قال رحمه الله: قول قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، هذا ثابت عند المستملي. وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع، وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها، وإنما ذكر الصفصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن، وقد يستطرد. وقع في بعض النسخ المصطف
من البخاري رحمه الله.
رحمه الله. قال: وقع في بعض النسخ المصطف بدل الصفصف، وهو تصحيف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. قال: وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب رفع العلم، مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء كما سيأتي صريحا. وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع، وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة. قوله: وقال ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي بإسكان الهمزة، قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد. ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال، لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم، أو مراده الحث على نشر العلم في أهله، لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم، أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه يشهر. قال: أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. نعم هكذا. نعم أحسن الله إليكم. وقيل مراده
مقاصد يعني.
نعم أحسن الله إليكم. قال: وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا، وهذا معنى حسن، لكن اللائق بتبويب المصنف ما تقدم. وقد وصل أثر ربيعة المذكور الخطيب في الجامع والبيهقي في المدخل من طريق عبد العزيز الأويسي عن مالك عن ربيعة. قوله: حدثنا عمران بن ميسرة، في بعضها عمران غير مذكور الأبي، وقد عرف من الرواية الأخرى أنه ابن ميسرة، وقد خرجه النسائي عن عمران بن موسى القزاز، وليس هو شيخ البخاري فيه. قوله: عبد الوارث هو ابن سعيد عن أبي التياح بمثنات مفتوحة فوقانية بعدها تحتانية ثقيلة وآخره حاء مهملة كما تقدم. قوله: عن أنس زاد الأصيلي وأبو ذر ابن مالك. وللنسائي: حدثنا أنس، ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون، وكذا الذي بعده. قوله: أشراط الساعة أي علاماتها كما تقدم في الإيمان، وتقدم أن منها ما يكون من قبيل المعتاد ومنها ما يكون خارقا للعادة. قوله: أي يرفع العلم، هو في محل نصب، لأنه اسم إن وسقطت إن من رواية النسائي حيث أخرجه عن عمران شيخ البخاري فيه، فعلى روايته يكون مرفوع المحل. نعم، فعلى روايته يكون
هنا
مرفوع المحل.
قبل سطور كان قد قال: وقد خرجه النسائي عن عمران بن موسى القزاز، وليس هو شيخ البخاري فيه.
نعم.
فلعل والله أعلم يعني نسي هذا. نعم.
قال: وسقطت إن من رواية النسائي حيث أخرجه عن عمران شيخ البخاري فيه، فعلى روايته يكون مرفوع المحل، والمراد برفعه موت حملته كما تقدم. قوله ويثبت هو بفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة وفتح المثناة، وفي رواية مسلمة هكذا.
نعم.
نعم، ويبث بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة، أي ينشر. وغفل الكرماني فعزاها للبخاري، وإنما حكاها النووي في الشرح لمسلم. قال الكرماني في رواية: وينبت بالنون بدل المثلثة من النبات. وحكى ابن رجب عن بعضهم: وينث بنون ومثلثة من النث، وهو الإشاعة. قلت: وليست هذه في شيء من الصحيحين. قوله: ويشرب الخمر هو بضم المثنات أوله وفتح الموحدة على العطف، والمراد كثرة ذلك واشتهاره، وعند المصنف في النكاح من طريق هشام عن قتادة: ويكثر شرب الخمر، أو العلامة مجموع ما ذكر. قوله: ويظهر الزنا، أي يفشو، كما في رواية مسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قوله: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان. قوله: عن أنس، زاد الأصيلي ابن مالك. قوله: لا أحدثنكم بفتح اللام، وهو جواب قسم محذوف، أي والله لا أحدثنكم. وصرح به أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة، ولمسلم من رواية غندر عن شعبة: ألا أحدثكم؟ فيحتمل أن يكون قال لهم أولا: ألا أحدثكم؟ فقالوا: نعم. فقال: لا أحدثنكم. قوله: لا يحدثكم أحد بعدي، كذا له، ولمسلم بحذف المفعول، ولابن ماجه من رواية غندر عن شعبة: لا يحدثكم به أحد بعدي، وللمصنف من طريق هشام: لا يحدثكم به غيري، ولأبي عوانة من هذا الوجه: لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي. وعرف أنس أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. نعم. قال: وعرف أنس أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة أو كان عاما، وكان تحديثه بذلك في آخر عمره، لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه. وقال ابن بطال: يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير، أو لما رأى من التغيير ونقص العلم.
لما؟
نعم، أحسن الله إليكم. قال: يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم، يعني فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق. قال رحمه الله: قلت: والأول أولى. قوله: سمعت هو بيان أو بدن لقوله: لا أحدثنكم. قوله: أن يقل العلم هو بكسر القاف من القلة، وفي رواية مسلم عن غندر وغيره عن شعبة: أن يرفع العلم، وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة. نعم، عند ابن أبي شيبة. وهمام عند المصنف في الحدود، وهشام عنده في النكاح، كلهم عن قتادة، وهو موافق لرواية أبي التياح وللمصنف أيضا في الأشربة من طريق هشام أن يقل، فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج. قوله وتكثر النساء قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء. وقال أبو عبد الملك هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطئات. قال رحمه الله قلت وفيه نظر، لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة عند المصنف فقال من قلة الرجال وكثرة النساء، والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. كون كثرة النساء نعم من يولد نعم قال بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم. وقوله لخمسين يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد، نعم يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد أو يكون مجازا عن الكثرة، ويؤيده أن في حديث أبي موسى وترى الرجل الواحد تتبعه 40 امرأة. قوله القيم من يقوم بأمرهن، واللام للعهد إشعارا بما هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء، وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش مشعرة نعم لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني رحمه الله وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم، لأن الخلق لا يتركون هملا ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، نعم فيتعين ذلك. وقال القرطبي في المفهم في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. وقال القرطبي في التذكرة يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطؤات أم لا، ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي. قال رحمه الله قلت وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام، والله المستعان.
وهنا لما نقل عن الإمام القرطبي قال وقال القرطبي في المفهم، ثم قال بعدها وقال القرطبي في التذكرة، وكان فيما سبق يقول وقال القرطبي، لكن لما نقل يعني نقل مختلفة مرة في المفهم وهذا لأبي العباس، ومرة في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وهذا القرطبي أبو عبد الله، الأول صاحب الحديث والثاني صاحب التفسير، فلأجل هذا عين الكتب يعني.
نعم أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الريا يخرج في أتيت بقدح نعم نعم صلى الله عليكم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قال ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قوله باب فضل العلم، الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه، والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. قوله حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير المصري، نسب إلى جده كما تقدم، وعفير بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضا. قوله حدثنا الليث هو ابن سعد عن عقيل وللأصيلي وكريمة قال وللأصيلي وكريمة حدثني الليث قال حدثني عقيل. قوله عن حمزة وللمصنف في التعبير أخبرني حمزة. قوله بين أصله بين، فأشبعت الفتحة. قوله أتيت بضم الهمزة. قوله فشربت أي من ذلك اللبن. قوله لا أرى بفتح الهمزة من الرؤيا أو من العلم، واللام للتأكيد أو جواب قسم محذوف. والري بكسر الراء في الرواية، وحكى الجوهري الفتحة، وقال غيره بالكسر الفعل وبالفتح المصدر. قوله يخرج أي الري، وأطلق رؤيته إياه على سبيل الاستعارة. قوله في أظفاري في رواية ابن عساكر من أظفاري وهو أبلغ، وفي التعبير من أطرافي وهو بمعناه. قوله قال العلم هو بالنصب وبالرفع معا في الرواية، وتوجيههما ظاهر، وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما. وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب عمر وفي كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب بأنه فضلة النبي. نعم أحسن الله إليكم. قال أنه نعم قال ابن المنير وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك انتهى. وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة.
لماذا قال ذلك؟ ويقول وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي، فمعنى أنه يقول فضله يعني أنه حمل الفضلة في الحديث على الزيادة فعلا.
نعم.
وإن كان يرى أن الباب باب فضل العلم بمعنى الفضل، فيكون المناسبة أن الفضلة هي من الفضل. وخالف الحافظ أو الحافظ خالفه في أنه يعني جعل الترجمة باب فضل العلم من الفضيلة، والحافظ جعلها باب فضل العلم يعني زيادة الإيه؟ زيادة العلم. وما الباب الذي يشير إليه في أول كتاب العلم؟ باب فضل العلم. نعم، أول باب مباشرة وباب فضل العلم. وهناك ده 22 باب فضل العلم، يعني هو الذي دعا الحافظ أنه يفرق بينهما بهذه الصورة، إن التكرار. نعم نعم
نعم أحسن الله عليكم.
آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى.
نكمل سيدنا
الشيخ حماد يكمل بقى إن شاء الله.
تفضل يا سيدي.
نعم جزاك الله خير.
يا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك التخصص الماجستير وأقبال الدكتوراه إن شاء الله.
أمين، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا سيدنا، أحسن الله عليكم.
دوام التوفيق والتفوق.
آمين وإياكم، الله يحفظكم سيدنا، الله يبارك فيكم.
تفضل سيدي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قوله: باب الفتيا هو بضم الفاء، وإن قلت الفتوى فتحتها، وإن قلت الفتوى فتحتها. والمصادر الآتية: بوزن فتيا قليلة مثل تقيا ورجعا. قوله: وهو أي المفتي، ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكبا. قوله: على الدابة، المراد بها في اللغة كل ما مشى على الأرض، وفي العرف ما يركب، وهو المراد بالترجمة، وبعض أهل العرف خصها بالحمار. فإن قيل ليس في سياق الحديث ذكر الركوب، فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج، فقال: كان على ناقته. ترجم له: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. فأورد الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب فذكره كالذي هنا، ثم من طريق ابن جريج نحوه، ثم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب بلفظ: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، قال فذكر الحديث ولم يسق لفظه، وقال بعده: تابعه معمر عن الزهري، انتهى. رواية معمر وصلها أحمد ومسلم والنسائي، وفيها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على ناقته. قوله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس. قوله: حجة الوداع أو حجة الوداع، وبفتح الحاء ويجوز كسرها. قوله: للناس يسألونه، هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس، أو استئناف بيانا لسبب الوقوف. قوله: فجاء رجل لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله فجاء آخر، والظاهر أن الصحابي لم يسمي أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك، وسيأتي بسط ذلك في الحج. قوله: ولا حرج، أي لا شيء عليك مطلقا من الإثم، لا في الترتيب ولا في ترك الفدية، هذا ظاهره. وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط، وفيه نظر، لأن في بعض الروايات الصحيحة: ولم يأمر بكفارة، وسيأتي مباحث ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى، ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومى بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومى بيده ولا حرج. قوله: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس. الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في باب أولا. في باب أولا أم ماذا؟
بالألف واللام.
بالألف واللام الأول؟
نعم.
الباب الأول. نعم. جزاكم الله خير.
مستفادة من الحديثين المذكورين في باب أولا، وهما مرفوعات. يقصد يعني حديث موسى وحديث المكي
نعم،
الأول
جزاكم
فيه
الله خير.
أومأ بيده والثاني فيه فقربها.
نعم، جزاكم الله خير. قال: وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط ومن فعل عائشة، فيكون موقوفا لكن له حكم الرفع، لأنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الصلاة يرى من خلفه فيدخل في التقرير، أو يرى من خلفه فيدخل
صحيح.
في التقرير.
نعم
الوجهان صحيحان مولانا؟
إن شاء الله. نعم
نعم، جزاكم الله خير.
أمين.
قال: قوله وهيب بالتصغير وابن خالد من حفاظ البصرة، مات سنة 65 وقيل 69، وأرخه الدمياطي في حواشي مسقطه سنة 56 وهو وهم، وأيوب هو السختياني أو السختياني، وعكرمة هو مولى ابن عباس، والإسناد كله بصريون. هو ظني أول مرة يذكر نسخة الدمياطي.
أظن نعم.
نعم. قوله: سئل هو بضم أوله فقال، أي السائل، ذبحت قبل أن أرمي.
وكتابه التذكرة.
القرطبي صاحب التفسير. نعم.
نعم. ومن الملاحظ
قال:
عليه في هذه المساحة إن الأحاديث متقاربة وإن الشرح قصير وإنه يقتصر فيه غالبا على مقصود الكتاب والباب من الحديث، لا يتجاوز ذلك إلى غيره إلا قليلا.
نعم، لأن يعني الكتاب، كتاب البخاري، مرتب على الكتب والأبواب، فابن حجر لن يستطيع أن يتطرق إلى جمع كل المعاني، لأن أكثر معاني هذا الباب في الحج، فسيأتي
نعم
مثل ذلك في كتاب الحج، ولو تكلم عن الحج هنا لكان
نعم
يتكلم في غير موضعه. أما الذين توسعون في شرح الأحاديث فكمثلا مشكاة المصابيح، كالكتب التي شرحتها كمرقاة المفاتيح أو غيرها، يعني يتوسعون إذا رأوا ذلك، لأن ليس هناك ترتيب على الأبواب، لما
نعم
تكلم عن الحديث برأسه.
لكن هو كان يطول برضه الكلام فيما سبق في المعنى الذي يتناوله، كان يطول فيه بإيراد نقولات، إذا نقل عن أهل اللغة يعدد، وإذا نقل أقوالا يبقى،
نعم
لكن هنا يقتصر ويختصر.
نعم جزاكم الله خير. قال
وقبل ما
قوله:
نبدأ أيضا يخطر في بالي من عند قوله ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكبا، مراده هذه تتكرر كثيرا عنده، هل هناك من اعتنى بالبخاري من ناحية مقاصد البخاري، مقصده من الكتاب ومقصده من الباب ومقصده من الأثر ومقصده من الحديث، سواء علقه أو رفعه أسنده وكذا، يتكلم عن المقاصد فقط دون
هو ايه
التعرض
الفرق
بقى
بين،
للشرح؟
يعني ما الفرق بين المراد والمناسبة؟ يعني مناسبة الترجمة أو مناسبة الباب التي يكثر العلماء من التعرض لذكرها في أثناء شروح البخاري، ومنهم من أفرد لها كتب مستقلة، هي يعني هي المراد، يتفقان في ذلك. يعني هو يعبر أحيانا يقول ومناسبة الباب أو مناسبة الحديث، وأحيانا يقول المراد، قد يعبر بالمقصود، مقصده أو مقصوده، تفنن في العبارة، لكن المؤدى واحد، الله أعلم. قال قوله فأومأ بيده فقال لا حرج أي عليك، وقوله فقال يحتمل أن يكون بيانا لقوله أومأ ويكون من إطلاق القول على الفعل كما في الحديث الذي بعده فقال هكذا بيده، ويحتمل أن يكون حالا والتقدير فأومأ بيده قائلا لا حرج، فجمع بين الإشارة والنطق، والأول أليق بترجمة المصنف. قوله وقال حلقت يحتمل أن السائل هو الأول، ويحتمل أن يكون غيره ويكون التقدير فقال سائل كذا وقال آخر كذا، وهو الأظهر ليوافق الرواية التي قبله حيث قال فجاء آخر. قوله فأومأ بيده ولا حرج، كذا ثبتت الواو في قوله ولا حرج، وليست عند أبي ذر في الجواب الأول. قال الكرماني لأن الأول كان في ابتداء الحكم والثاني عطف على المذكور أولا انتهى، وقد ثبتت الواو في الأول أيضا في رواية الأصيلي وغيره. يعني سبحان الله الحافظ ابن حجر لاختصاصه بالحديث ومعرفته بالطرق واطلاعه الواسع على الطرق يرد بوجود روايات أخرى على الفقهاء كما سبق في الباب السابق. رد وقال بعض الفقهاء كذا، فيرد أن هذا فيه نظر لأن هناك في رواية أخرى ما يرد على ذلك. وهنا يرد على الكرماني أن في رواية أخرى للصحيح ورواية الأصيلي ثبوت الواو، فالاطلاع على الاطلاع على النسخ والاطلاع على الروايات مهم جدا في نفي بعض الأقوال أو الرد على بعض الأقوال التي يحدث فيها نوع من التكلف عند بعضهم. وأحيانا هذا نجده في عند بعض المفسرين أو الذين يتعرضون للتفسير للقرآن واستخراج اللطائف من الآيات القرآنية والتفرقة بين بعض المواضع في القرآن، فيرد على ذلك بأن هناك قراءات أخرى ثبتت ترد على هذا الذي يزعمه بعضهم من فروق معينة بين الآيات واستخراج لطائف معينة. هذا يكثر عند بعض الناس يعني في هذا العصر، فوجود القراءات قد يرد على ذلك، وجود الروايات والنسخ المختلفة يرد على بعض التكلف في استنطاق الروايات بما ليس فيها يعني،
أو المواضع الأخرى من نفس القرآن.
نعم، أو الموضع الآخر. هو طبعا إيجاد الفروق بين الآيات من ناحية التشابه المعنوي هذا موجود أصلا، ونفس الكلام في الأحاديث، لكن بعض الناس يتعسف ويتكلف جدا لإيجاد فروق يعني ما تثبت وإنما يعني تغير الواقع الموجود ولم يأتي بها المفسرون المتقدمون. هذا أكثر في المعاصرين يعني، وتستهوي كثيرا من الناس. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قول حدثنا المكي هو اسم وليس بنسب، وهو من كبار شيوخ البخاري كما سنذكره في باب إثم من كذب. يعني هذا سبحان الله، يعني هذا قد يضبط لنا مسألة لماذا هو يستفيض في بعض المواضع ولا يستفيض، يعني ما الذي جعله لم يستفض في ترجمة المكية؟ أول ذكر لي الطبيعي جدا في أي بحث أنك يعني تذكر ما يتعلق بالنقطة.
باب إثم من كذب هذا فيه ثلاثي مثلا؟
لا أعلم فيه ثلاثي أم ماذا، لأن مكي طبعا من أشهر رواة الثلاثي في البخاري لطول عمره رحمة الله عليه، لكن ما يعني حتى لو كان هذا الأمر لماذا لم يستفض هنا أيضا يعني ويحيل على هذا الموضع؟
لأجل أن يربط المسألة بالثلاثي،
يعني يذكر أنه عمر مثلا وهكذا،
أنه اختص البخاري برواية أغلب الثلاثيات من طريقه وكذا، فتكون مناسبة لنفس الباب الذي يتكلم عنه.
نعم، هذه جيدة جدا يعني ما شاء الله. فلو يتأكد لنا بعض الإخوة ممن يتابعون هل هذا الحديث ثلاثي أم ماذا؟ إن كان كذلك فنعم يعني جزاكم الله خير.
جزاكم الله. وأما الحديث
قال
نفسه
قول
حديث من يقول علي ده حديث من الثلاثيات، لكن هل هو اللي أحل إليه باب اسم من كذب؟
يعني يعرف عن طريق التبويب يعني باب اسم من كذب.
أيوة نعم، باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد هذا واحد، حدثنا أبو الوليد هذا الثاني، حدثنا أبو معمر هذا الثالث، حدثنا مكي هذا الذي نقصده، حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة
ثلاثي
قال سمعت النبي صلى
ثلاثي
الله عليه وسلم يقول نعم من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم. ثم
وفي الفتح استفاض.
جاب ما شاء الله 4 أسطر في الكلام عليه، والتنبيه على أنه من طريقه الإيه؟ قال حدثنا المكي هو اسم وليس بنسب كما تقدم، وهو من كبار شيوخ البخاري، سمع من 17 نفسا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هنا، وهو مولى سلمة بن الأكوع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري، وليس فيه أعلى من الثلاثيات، وقد أفردت فبلغت أكثر من 20 حديثا.
ما شاء الله.
كان والله على حال من أجل أن ينبه على هذه الميزة في رواياته يعني.
جزاكم الله خيرا.
هو أغلب الثلاثيات واردة من طريقه هو.
مكي يعني يزيد عن سلام.
نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ.
يا رب. آمين.
قال قوله أخبرنا حنظلة وهو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المدني. قوله عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان. الراوي عن حنظلة قال سمعت سالما وزاد فيه لا أدري كم رأيت أبا هريرة قائما في السوق يقول يقبض العلم، فذكره موقوفا لكن ظهر في آخره أنه مرفوع. وهذا أيضا يبين مسألة مهمة، أن الاعتناء بالروايات التي فيها التصريح بالسماع عند العلماء ليس في المدلسين فقط. يعني نجدهم يفعلون ذلك حتى لو الراوي ما كانش مدلس ويقول الآن في الرواية عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، وحنظلة لم يذكر أنه مدلس. فيعني طالما وجدت الرواية التي فيها التصريح ينبهون عليها لمنع أي تطرق لوجود التدليس أو الانقطاع أو نوع الإرسال الخفي أو نحو من ذلك. وطبعا في المدلس يكون التنبيه يعني وقعه أشد وأثره أعظم.
نعم صحيح.
ولأن أصحاب الزمان الأول قد يسقط راويا دون أن يحاول أن يوهم السماع لمجرد أنه يختصر ويقول عن سالم، يعني الإرسال كان مستفيضا يعني ولا يرون فيه بأسا. فهو الآن ينبه على أن هذه الرواية متصلة لا شبهة فيها. قوله يقبض العلم يفسر المراد بقوله قبل هذا يرفع العلم، والقبض يفسره حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعد أنه يقع بموت العلماء. قوله ويظهر الجهل هو من لازم ذلك. قوله والفتن في رواية الأصيلي وغيره وتظهر الفتن. قوله الهرج وبفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم، قوله فقال هكذا بيده ومن إطلاق القول على الفعل، قوله فحرفها الفاء فيه تفسيرية كأن الراوي بيّن أن الإيماء كان محرفا، قوله كأن يريد القتل كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب، لكن هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة، فإن أبا عوانة رواها أو رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق إنسان، وقال الكرماني الهرج والفتنة فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز إذ هو لازم معنى الهرج، قال إلا أن يثبت ورود الهرج معنى القتل لغة، قلت وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن، القتل القتل والهرج القتل بلسان الحبشة، وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى. عمدة رده على الكرماني ليس ردا عقليا وإنما رد بالروايات وبما في هذه الروايات من ألفاظ تأتي على كلام الكرماني رحمه الله عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
عندي تجلاني بدل علاني
أنا عندي تجلاني أنا قلت علاني
لا عندنا احنا بقى علاني
أنا عندي تجلاني
نعم
جزاكم الله خير فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامه حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قوله هشام هو ابن عروة ابن الزبير عن فاطمة هي بنت المنذر ابن الزبير وهي زوجة هشام وبنت عمه قوله عن أسماء هي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وهي جدة هشام وفاطمة جميعا قوله فقلت ما شأن الناس أي لما رأيت من أي لما رأيت من اضطرابهم
لما
قوله رأيت. فأشارت أي
هو كلام عن أسماء
صوتك تقطع؟
اي نعم عندي الشبكة ضعيفة
نعم قوله فأشارت أي عائشة إلى السماء أي انكسفت الشمس قوله فإذا الناس قيام كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد فوجدتهم قياما في صلاة الكسوف ففي إطلاق الناس على البعض قوله فقالت سبحان الله أي أشارت قائلة سبحان الله قوله قلت آية وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هذه آية أي علامة ويجوز حذف همزة الاستفهام وإثباتها قوله فقمت أي في الصلاة قوله حتى علاني كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام، وفي رواية كريمة تتجلان بمثنات وجيم ولام مشددة، وجلال الشيء ما غطي به.
وجلاله
جلال ولا جلال؟ جلال بالكسر مرارة صح؟
مثل جلال في الهدي في الحج.
أقول جلال بالكسر مولانا؟
بالكسر نعم، ومنه
نعم جزاكم الله خير.
الجلال في الهدي في الحج.
نعم جزاكم الله خير، أحسن الله عليك.
اللهم آمين. الله
قال: والغشي بفتح الغين وإسكان بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وتخفيف الياء، وبكسر الشين وتشديد الياء أيضا هو طرف من الإغماء، والمراد به هنا الحالة القريبة منه فأطلقت مجازا. ولهذا قالت: فجعلت أصب على رأس الماء أي في تلك الحال ليذهب. ووهم من قال بأن صبها كان بعد الإفاقة، وسيأتي تقرير ذلك في كتاب الطهارة، ويأتي الكلام على هذا الحديث أيضا في صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى. قوله أريته هو بضم الهمزة. قوله حتى الجنة والنار رويناه بالحركات الثلاث فيهما. نعم، لكن المعنى ألا يختلف؟ يعني بعد حتى
الجنة، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار. نعم يختلف. نعم
اللي هو المثل المشهور: أكلت السمكة حتى
ذيلها
ذيلها
وذيلها وذيلها. نعم
وذيلها وذيلها.
نعم
أنهي واحدة بقى اللي يكون أكل الذيل معاه؟
أكلت يبقى حتى ذيلها.
يبقى كده أكل الذيل،
نعم
وحتى ذيلها يبقى وقف عند الذيل، لأنها هنا تكون جار صحيح؟
نعم نعم
وحتى ذيلها هذه لا أذكرها، تكون ماذا؟
وأنا لا أذكر أيضا.
وما
حتى
في يعني، إما يكون أكل
ذيلها،
الذيل أو لم
لعل
يأكله.
حتى ذيلها
إيه
أكلت،
التالت بقى؟
حتى ذيلها أكلت، أو حتى
نعم
ذيلها ربما يكون أكلت. نعم
يعني هو في حالتين أكل الذيل كده.
نعم، لكن لابد لها
جزاكم الله
معنى
خير.
ثالث يعني.
نعم جزاكم الله خير. قوله مثل أو قريبا كذا هو بترك التنوين في الأول وإثباته في الثاني. قال ابن مالك: توجيهه أن أصله مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، فحذف
مثل فتنتي أو قريبا من فتنتي.
مثل.
إيه نعم، حتى يكون بفتحة دون تنوين وقريبا بتنوين.
نعم جزاكم الله خير. فحذف ما أضيف إلى مثل وترك أو وترك على هيئته قبل الحذف، وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه، وهذا كقول الشاعر: بين ذراعي وجبهة الأسد. تقديره: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد. وقال الآخر: أمام وخلف المرء هكذا، أمام
أمام
وخلف المرء
وخلف
من لطف ربي.
المرء. نعم
لما
كوارث
الضبط أمام، أمام
أمام.
وخلف.
نعم على الظرف يعني، وهو الشاهد مثل.
نعم
نعم
كوالئ تزوي عنه ما هو يحذر. نعم وفي رواية بترك التنوين في الثاني أيضا، وتوجيهه أنه مضاف إلى فتنة أيضا، وإظهار حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم. وقوله لا أدري أي ذلك قالت أسماء جملة معترضة بين بها الراوي أن الشك منه، هل قالت له أسماء مثل أو قالت قريبا؟ وستأتي مباحث هذا المتن في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. تنبيه: وقع في نسخة الصاغاني هنا قال ابن عباس: مرقدنا مخرجنا.
مرقدنا للفظ الآية يعني.
مرقدنا هذه مربوطة بالمجرورة يعني؟
مثل لفظ الآية في الكهف. المرقد هذا لا في ياسين. نعم. نعم.
هو ما علاقة هذا بالحديث؟
ما هو يقوله وقع في نسخة الصغاني. قال وفي
يعني وقعت نعم.
يعني كأنها انتقلت عنده من كتاب التفسير إلى هنا.
نعم، جزاك الله خير. وفي ثبوت ذلك نظر، لأنه لم يقع في الحديث لذلك ذكر، وإن كان قد يظهر له مناسبة، وقد ذكر ذلك أو قد ذكر ذلك في موضعه من سورة ياسين. لأنه حتى ابن حجر يقول وإن كان قد يظهر له مناسبة. طب ما هي المناسبة؟
لو استطعنا أن نجد له مناسبة نجد له مناسبة، يعني من مرقدنا
عشان حال المؤمن في القبر يعني،
لحديث القبر يعني.
نعم
سؤال الملكين.
نعم ما شاء الله.
نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله،
نكمل الله. نعم جزاك الله خير.
كرمتم علينا بفائدة، حتى نعطيكم فائدة صغيرة يمكن.
يا مرحبا، تفضل يا دكتور.
الأوجه الثلاثة أنها لما يأتي الاسم الذي بعده يختلف، يعني هو إعراب حتى يختلف، ولذلك المعنى بعدها يختلف. في حالة النصب إذا كان الاسم بعد حتى منصوبا فهنا تأتي حتى بمعنى أنها عاطفة،
أنها عاطفة.
نعم، فتعطف الرأس على السمكة مثلا هنا المنصوبة قبلها، والمعطوف على المنصوب منصوب، ويكون تقدير الكلام حينئذ أكلت السمكة ورأسها. هذا إذا
أكلت
كانت منصوبة
السمكة ورأسها، فحتى تكون مثل الواو.
نعم، حتى رأسها يعني. نعم
نعم.
الوجه الثاني إذا كانت إذا كان الاسم بعدها مرفوعا هنا تعتبر حتى ابتدائية، فالاسم الذي بعدها يأتي مرفوعا على أنه مبتدأ وخبره محذوف، وتقدير ذلك كأنك تقول حتى رأسها مأكول،
أو حتى رأسها أكلتها في تقدير نفس الفعل السابق. وتكون جملة خبرية من عفوا جملة فعلية. تمام.
حتى هنا لا اسمية، اسمية أو ما
لو قدرناها حتى رأسها أكلتها، فكون اسم وخبرها جملة فعلية من أكلت
وما بعد. يعني حتى ابتدائية هنا. نعم. الحالة
جميل.
الثالثة
وفي هذا أيضا معناه أنها أن الذيل مأكول أو الرأس. نعم. مأكولة. نعم. جميل.
نعم. الحالة الثالثة إذا قلنا حتى هنا تعتبر حتى هنا حرف جر إذا كان بعدها مجرور، يعني إلى رأسها.
حتى رأسها.
حتى مطلع الفجر يعني مثلا.
نعم.
فهنا حتى بمعنى
تكون
يعني
بمعنى إلى
إلى رأسها، يعني وصلت إلى رأسها ووقفت.
ووقفت، فكده فاز الآكل بحالتين.
نعم.
أو الرأس مأكولة في حالتين.
سيدي هو 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 فائزا بكل الأحوال لأنه أكل السمك.
نعم طبعا. أيوة نعم. والله نحن الفائزون بفائدتك دكتور أحمد. نعم.
أكرمك الله مولانا.
والعلم أبقى من الأكل.
ونبارك أيضا للأستاذ عماد، ونرجو له إن شاء الله مناقشة الدكتوراه في أقرب وقت. لكن
اللهم
لكن
آمين.
أنا أريد أعطي ملاحظة يعني لطلاب العلم، أنك يعني هو لابد من الشهادات لأنها ذريعة، والناس تنظر إلى الشهادة وهكذا، لكن يعني أنت تعلم سيدي والشيخ عماد يسمعني والمشايخ أن كثير من علمائنا وأساتذتنا لم يكونوا يحملون شهادات عليا، لكن كانوا بحارة في العلم، يعني شغلهم
نعم
العلم
أقول الله حسب
والمجالسة
عقلنا.
والمدارسة. نعم، لذلك يعني لا نغتر بالشهادة، ونقول لمن عنده علم مثل الشيخ عماد بارك الله فيك، لأن أمثالك يجب أن يحملوا شهادات عليا، يعني لأنها ذريعة.
نعم
أكرمكم الله سيدي، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين وإياكم.
أكرمكم الله فضيلة الدكتور، جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم.
ربي يكرم سيدي.
طبتم جميعا، كتب الله أجركم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.